فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
سنة سعيد كتاب المناسك راح يشغل في الفردوس. سبحان الله، هم يتعقبونك لأنك تنشرين الخير، لن يستطيعوا لك سبيلا. الله كتب يكتب لك وأنت الباقيات الصالحات، وأنت رحيق الفردوس، يعني الخير والخير كل الخير لك، نفع الله بك. عامة لابد أن تكوني متواجدة بأي اسم تتواجدي، تعليقاتك تفيدنا وتفيد الإخوة والأخوات، وأيضا نشر خيرك ينتشر رغم الأنوف، ينتشر رغم الأنوف. رضي الله عنك، جعل ذلك من حسناتك. باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني عمر بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسأله إن الناس غشوه، يعني تكلبوا عليه. خلاص أم صالح هي الأسبق أيها الطيب الكريم الأحمدي، عامة مهما تفعل هي متفرغة، فلذلك تراها ما شاء الله تحسن في هذا الباب. الله يديم عليكم الخير والعافية يا رب، والتعاون على البر والتقوى. أفضل ما يكون لطفا بين الزوجين التعاون على البر والتقوى. هنا في طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع على راحلته وبين الصفا والمروة، كان يطوف راكبا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الطواف راكبا. سمحنا سيدنا، سمحنا على التقصير والله سيدنا. رضي الله عنك سيدنا.
اسكندريه احنا شمال ان شاء الله. لا مفتوح، انت ما اكلتش بس ما شاء
الله. انا مش عايز اعمل عليه رضي الله عنك سيدنا. فهنا طاف النبي على البعير وذلك ليراه الناس فيسألونه فيجيب بأبي هو وأمي. باب المشي بينهما يعني بين الصفا والمروة. قال المصنف أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن الاستري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا أسعى فقد رأيت، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. كما قلت ابن عمر أثري كان لا يفعل شيئا إلا ويحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عبد الكريم الجزري لابن أبي المخارق. عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر ذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شريف كبير. وهذه فيها دلالة أولا على فضل ابن عمر رضي الله عنه، كان أثريا وكان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل ما فعله النبي. فلما كان يمشي بين الصفا والمروة قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله يمشي. نعم. قال ولئن سعيت، والسعي يكون بين الميلان الأخضرين بطن الوادي، كان يسعى النبي، كان يسعى ابن مسعود كسعي النبي ويقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. وهذا السعي خاص بالرجال، النساء لا يشتركن في هذا السعي وإلا يكون الأمر جلل. طب لو رجل مع زوجته ماذا يفعل؟ يسعى وينتظرها حتى تأتيه، يسعى وينتظرها حتى تأتيه. باب الرمل بينهما. روى المصنف بسنده قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقه بن يسار عن الزهري قال سالوا ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة؟ فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله برمله آسف فلا أراهم رملوا إلا برمله. فهنا رمل النبي بين الصفا والمروة والرمل الرمل والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، وهذا بين الميلين الأخضرين، هذا بين الميلين الأخضرين، ثم يمشي بعد ذلك، بعده يمشي إلى المروة، لكنه كان يمشي من الصفا إلى المروة حتى إذا وصل بطن الوادي أسرع، حتى إذا انتهى منه إلى الميل الأخضر الثاني مشى إلى الصفا. باب السعي بين الصفا والمروة روى بسند عن ابن عباس قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. حقيقة الأمر رأينا أن النبي سعى عند بطن الوادي، لو قال بأن العلة ليري المشركين قوته ممكن يقال بأن العلة انتفت فينتفي الحق. قال ابن عمر قال عمر بن الخطاب ذلك، قال كنا نرمل مراعاة للمشركين، يعني كنا بنغيظ المشركين بأفعالنا، والآن ساد الإسلام ثم قال لا والله أمضي عليها فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمضي عليها لأنها سنة، نشوف علو السنة والعمل بها. رضي الله عنك منتصر أحسن الله عليكم جميعا، أمضي عليها لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب السعي في بطن المسيل. قال المصنف أخبارنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا، لا يقطع الوادي إلا شدا، شدا هنا بمعنى عدوا يعني يسرع، وهذا كما قلت للرجال خاصة، النساء لا يشتركن في ذلك، فيعدو بين أنت بترى علامات خضراء لتات خضراء في بين الصفا والمروة لا مرزقنا رب، فيعدو عدوا يسرع في المسيل عند بطن الوادي يسرع، كان الإنسان يسرع وكان الصحابة يفعلون ذلك يشتد، ولذلك يعني الحديث هو صحيح خرج ابن ماجه وأحمد المسند السنن الكبرى أيضا قال في بطن المسيل أن امرأة قالت رأيت رسول الله يسعى في بطن المسيل لا يقصع الوادي إلا شدا عدوا عدوا سرعة. باب موضع المشي. أخبرنا محمد بن سلمة والحسن بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، كما قلت هو بطن الوادي المسيل مسيل الوادي، وأنه الآن تعرفه بالميلين الأخضرين، الآن تعرفه بالميلين الأخضرين، هناك علامة لتات لمبات خضراء في المبتدأ وفي المنتهى، وذلك إذا نزل من الصفا مشى حتى بدأ إلى الميل الأخضر الأول يسعى سعيا حفيظا حتى ينتقل إلى الميل الأخضر الثاني. الله يرزقنا وإياكم الحج يا رب، الله يرزقنا وإياكم الحج والعمرة يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله الله قوي قادر، والله الحمد لله. باب موضع الرمل. قال المصنف أخبرنا محمد بن مثنى عن سفيان عن جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه قال لما تصوبت قدما قدم لما تصوبت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل حتى خرج منه، لما تصوبت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رملا حتى يعني لما دخلت او انتصبت قدم من السلم في بطن الوادي اسرع، لذلك قال رمل حتى خرج منه. وفي رواية لجابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى اذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى اذا صعد مشى. كما قلت الحد المحدود في الإسراع بين الميلين الأخضرين، بين الميلين الأخضرين كان يسعى لسلم ويسرع ويرمز. وهذه فيه مشابهة بهاجر رضي الله عنه أرضاها عندما تركها إبراهيم عليه السلام، فكانت تذهب وتدي بين الصفا والمروة تسرع الخطى، فكان يسرع النبي صلى الله عليه وسلم موضع القيام على المروة رضي الله عنك عبير الورود. والله هذا أمر غريب، تحبس معي أشياء يعني لا تصدق. الحمد لله أقول موضع القيام على المروة. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه جاء عن جابر بن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا بما شاء فعل هذا حتى فرغ من الطواف. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى الصفا قرأ واتخذ المقام إبراهيم المصلى وقال أبدأ بما بدأ الله به ثم استقبل البيت ثم دعا ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهذا يكرر 7 أشواط. وأقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب. ثم يدعو طويلا ثم يدعو طويلا، وكان ابن عمر يطيل الدعاء جدا في هذا المقام. ويقول هذه يقظة الشيخ، يقول هذه يعني على الدعاء هذه سنة النبي سنة النبي. كان الشيخ وهو ابن عمر يفعل ذلك وهو يحج كبيرا أو صغيرا، كان يفعل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو طويلا في الصلاة ثم ينزل ويقول نفس الأذكار على المروة ويدعو طويلا. باب التكبير عليها يعني على الصفا والمروة رواه مسلم بسند عن جابر بن عبد الله. وقلنا جابر هو أتقن الناس لحج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا فرقى عليها حتى بدا له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبر وقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم مشى حتى إذا انصبت قدمه سعيا حتى إذا صعد قدمه مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا. وظاهر ذلك أنه مشى دون أن يدعو، والصحيح أن الروايات الأخرى جاءت بأنه كان يدعو، كان يقول هذا الذكر ويدعو، يقول هذا الذكر ويدعو دعاء طويلا، وكان يفعل ذلك 3 مرات لأنه يقول الذكر 3 مرات. باب كم طواف القارن المتمتع بين الصفا والمروة. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. طبعا هذا القارن المفرد كما قلت ليس عليه إلا طواف واحد بين الصفا والمروة، لو تعجل وطاف بين الصفا والمروة مع طواف القدوم يسقط عنه يوم النحر، فإن لم يكن في يوم القدوم فيوم النحر لابد أن يأتي بطوافين، طواف البيت وطواف الصفا والمروة. أتم الله عليكم النعمة جميعا. بين باب أين يقصر نزلنا قريب يا رب يسر أين يقصر المعتمر شعره. يعني قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مثنى يعني أحمد سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووسا أخبره أن ابن عباس أخبره عن معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في عمرة على العروة. على المروة قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمشقص يعني بمقص، يعني قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقص وليس حلقا. ف فيمكن هذا التمتع الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت في عمرة منفردة يعني. روى المصنف أيضا عن عطاء معاوية بسند عن عطاء معاوية قال أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص كان معه بعدما طاف بيت وصفا المروة في أيام العشر، قال قيس والناس ينكرون هذا على معاوية. الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ. لأنه لو قصر النبي يقصر من جميع الرأس وليس من الأطراف فقط. ولا تحلقوا رؤوسكم كل الرؤوس. باب ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وابن آدم عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج. قالت فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة كان معه الهدي، فقال النبي من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، وقال تطيبا لخاطرهم لا لا لولا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي وقال ولا تحللت ولا تمتعت. إذا كان النبي يأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأن الأكمل في حق من الأنساك الثلاثة التمتع كما فعل مع بموسى الأشعري عندما جاء وقال له بما أهللت، قال أهللت بإهلال النبي، قال سقت الهدي، قال لا، قال إذن طب البيت وصف المرة وقصر وتحلل، وقال له الحل كله، قال الحل كله، الحل كله. ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة وأهدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل، ومن أهل بحجة فليتم حجه. قالت عائشة وكنت من أهل بعمرة. وفي رواية عن أسامة بنت أبي بكر قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هادي فليحلم، ومن كان معه هادي فليقم على إحرامه. وكان مع الزبير هدي فأقام الإحرام مع هدي فأحللت، فلبست ثيابي وتطيبت من طيبي ثم جلست إلى الزبير فقال استأخري عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ هنا أيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل بعمرة وساق الهدي يقول له ابقى على إحرامك لا تحل حتى يبلغ الهدي محله، ومن ساق ومن اعتمر ولم يسق الهدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تحلل، يعني طب البيت وصف المرة ثم قصر وتحلل الحل كله، ويوم التروية في اليوم الثامن يهل بالحج. وقال النبي من ساق الهدي فليتم على إحرامه، ومن أهل بحج فليتم حجه. العجيب هنا أسماء ما كانت ساقت الهدي فتحللت وتطيبت، وأما الزبير كان قد ساق الهدي فلم يستطع أن يتحلل، كما قال النبي يتحلل حتى يبلغ الهدي أحله، فلما دخل اشتم رائحة أسماء رضي الله عنها وأرضاها حبيبي يا بآيات تم أتم الله عليك النعمة والشفاء. فأسماء رضي الله عنها وأرضاها تطيبت فدخل عليها متطيبة فقال استأخري عني استأخري، هو يخشى طبعا يعني أن يقاربها يعني، قالت أتخشى أن أثم عليك أنا هأخمز عليك، لأنها تطيبت ولبست جمال ثيابها لأنها انتهت من العمر وتمتعت. لكن لما كان قد ساق الهدي الزبير لم يتمتع صار قارنا. باب الخطبة يوم التروية، والخطبة هذه كان فيها فوائد كثيرة. رواه مصنف عن جابر وقلت أحفظ الناس لحج النبي هو جابر رضي الله عنه. رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبو بكر الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح يعني أذن، ثم استوى ليكبر فسمع الرغوة فتظهر فوقف على التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى سمع الصوت علي، هذه ليست صداقة، هذه محبة في الله قوية. فسمع الرغوة خلف ظهري فوقف على التكبير قال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدأ الرسول بالحج فلعله أن يكون رسول الله فنصلي معه، فإذا عليهما فقال أبو بكر أمير أم رسول، يعني جاء علي بن أبي طالب على أبي بكر هو الأمير، قال أنت جئت من عند النبي يؤمرك علي ولا رسول؟ طلب الرسول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ الناس براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس حدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي بن أبي طالب فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم كان من النحر فأقطعنا. فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم، يعني في كل مرة يخطب يبين لهم المناسك القادمة يوم التروية، فيبين لهم المناسك غدا الوقوف عرفة ثم بعد ذلك الرجل المزدلفة ثم بعد ذلك الذهاب إلى منى. قال أيضا فلما فرغ قام عليه فقرأ الناس براءة حتى ختمها. فلما كان يوم النفر الأول بالدفع الأول قال أبو بكر خطب الناس حدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام عليه فقرأ براءة على الناس. وهذا حديث ضعيف الإسناد، هذا حديث ضعيف. باب المتمتع متى يهل بالحج. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا واجعلوها عمرة، أحلوا واجعلوها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. فأحللنا حتى أطعنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وهذه فيها الأمر بالإحلال، قال أحلوا، وهذا لمن لم يسق الهدي، كل من اعتمر ولم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن على فضيلة التمتع، وأن التمتع خير الأنساك. يقول الراوي أحللنا حتى وطأنا النساء، وهذا كما قلت عندما سألوا الحل كله قال الحل كله. باب ما ذكر في منى. باب ما ذكر في منى. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد السماء والحاسب مسكين قراءة العلي وأنا أسمع عن ابن قاسم حدث المالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سطحة بطريق مكة، فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ فقلت أنزلني ظلها. قال عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت من الرخشوين من منى ونفخ بيدي نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة، وفي حديث الحارث قال السرر به صرحة سر تحتها 70 نبيا، وهذا اسناد ضعيف، وسر تحتها 70 نبيا يا قال ان هناك وادي نفض السربة. وقال المصنف ايضا بسند يعني محمد ابراهيم التميع رجل منه يقال له عبد الرحمن المعاذ، قال خطبنا خطبانا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله على اسماعنا وفتح الله اسماعنا حتى ان كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مناسكه حتى بلغ الجمار، فقال حصى على عبد الرحمن المعاذ كما قال. طبق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مناسكه حتى بلغ الجمار، فقال حصى الخدف، امر ان ينزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار ان ينزلوا في مؤخر المسجد. كل ذلك تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الكرام المناسك، وهذا يستحب. ما راينا ذلك قط في الحج الا يعني الخيام التي كانت يعني تشتعل بالافاضل الاماكن الذين يعطون المحاضرات وعطى المحاضرات وتعليم الناس المناسك، كانوا يعلموا المناسك حتى الحج. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم المناسك وعلمهم ايضا الرمي وبين لهم الرمي كيف يكون الرمي سواء في يوم النحر او في ايام التشريق، وايضا بين حجم الحصى التي يرمون بها الخد كالحموصة فوق الحموصة وتحت الفولة. ما بين صلي الامام الظهر يوم الترويع، قال المصنف رحمه الله تعالى اخبرنا محمد اسماعيل بن ابراهيم وعبد الله عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، قال سالت انس بن مالك فقلت اخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين صلى الظهر يوم الترويع؟ قال بمنى، فقلت اين صلى العصر؟ قال يوم النصر بالابطح، فقال يوم التروية بمنى، قلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، فسأل الظهر يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، قال بمنى صلى، طبعا هو يدف في اليوم الثامن لمنى يصلي الظهر قصر والعصر قصر والمغرب ويصلي العشاء قصر ويبيت يذكر الله جل في علاه، فيصلي الفجر بمنى ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يدفع إلى عرفة، فسأله قال وأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، كان يسر خروجه يا أبي وأمي، وعندما أراد الخروج فقالوا له بأن صفية حاضت، قال أحابس تنهيه عقر حلقة، قالوا إنها أفاضت يعني طاف الإفاضة، قال فلتنفر إذا وأسقط عنها طواف الوداع، وطواف الوداع كما سيأتي ساقط عن الحائط وهو واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه. الله يرزقك الصحة والعافية والرضا أنت وأهلك الأفاضل، رضاك أيها النبيل أحمد. باب التكبير في المسير إلى عرفة، يعني إذا بات بمنى وصلى الفجر بمنى ودفع إلى عرفة. قال المصنف أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الملائي يعني أبا نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد أبي بكر الثقفي قال قلت لأنس ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يوم عرفة؟ يعني قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، وهذا حديث متفق عليه وفي انهم كانوا لا يلتزمون بتلبية واحدة، منهم الذي بعد الدفع من عرفة يكبر المكبر ويدفع ويلبي الملبي، فهنا كبر بعض الناس وهنا لبى بعض الناس، لا يشوش بعضهم على بعض ولا ينكر بعضهم على بعض ولا ينكر بعضهم على بعض. فالفضل عند الصحابة كان يلبي الملبي ويكبر المكبر ويسبح، لا ينكر هذا على ذاك ولا ينكر هذا على ذاك. وهذه فيها دلالة أيضا أنهم ما كانوا يكبرون أو يلبون جماعات، كل من جاءه التلبية أو التنبيه يلبي، فكان النبي يلبي وكان من بجانبه يكبر وكان من بجانبه يلبي وكان من بجانبه الآخر يكبر، ولا ينكر أحد على أحد. ما بالتلبية في عرفة يوم عرفة يعني. رواه مصنف عن معاذ بن أبي بكر قال والثقفي قال قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع رسول الله وأصحابه وأصحابي، وكان منهم المهل ومنهم المكبر، فلا ينكر أحد منهم على صاحبه. فالدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فكانوا يكبرون ويلبون ولا ينكر أحدهم على الأرض. لما ذكر يوم عرفة قال المصنف أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال يهودي لعمر لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا. قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تلقلام ما به. كيف هنا الآن ما ذكر في يوم عرفة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قالنا شيخ ابن إبراهيم يا ابن ما تفرجوش عليها ابن هي في الواحد أو تنتين مثلا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال يهودي لعمر لو نزلت علينا. والحديث الثاني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدنا وأما من النار من يوم عرفة. يا رب ارزقنا عرفة، يا رب ارزقنا عرفة، الله ارزقنا عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يوسف الذي روى عنه مالك والله تعالى أعلم. حديث رواه مسلم، حديث فأعلى درجة الصحة. فهنا جاء يهودي لعمر يشوف قوم حسن، قوم فيهم الحسد، قال لو نزلت فينا هذه الآية لجعلنا اليوم عيدا. قال إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت. نزلت ونحن بعرفة، نزلت ونحن بعرفة، نعم. وكان يوم جمعة فنزلت الآية يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر لما سمع الآية، فلما رآه النبي سأله عن ذلك قال ما اكتمل شيء إلا نقص، وأنت ترى إلى يوم الناس هذا النقصان الذي يحدث، ولا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من خير الناس في أي زمان ومن أسعد الناس بعمل دين الله سبحانه جل وعلا. أنت تغيبت جدا يا أنسي بربي، لما تغيبت بكل الدروس؟ الله يهديك، لما تغيبت؟ ما في خروج حتى ننتهي. الصبر فالآية نزلت يوم عرفة ونزلت يوم الجمعة وهو عيدنا وهم قوم يحسدون. ويوم عرفة يوم مهيب، هو أعظم أيام السنة على الإطلاق. يوم عرفة يدنو الله، وهذا الدنو دنو خاص ليس دنوا عامة، يدنو من عباده، فيقول للملائكة يباهي الملائكة بعبادي، يقول انظروا إلى عبادي كيف أتوني، ويقول انظروا إليهم شعصا غبرا ماذا أرادوا، اشهدوا أني قد غفرت لكم. وهذا نزول خاص بأهل عرفة، دنو خاص وهو في عليائه سبحانه جل وعلا. وأيضا يوم عرفة يعتق الله جل في علاه الرؤوس من النار. هنيئا لأهل عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في عرفة الأمم من النار من يوم عرفة. وهل هذا خاص بأهل عرفة؟ الله أعلم، قد يكون عاما، ولكن الأدلة على أنه خاص. لا أقبل، لا نت ولا غير نت. لما تغيبت؟ فيوم عرفة يوم مهيب يذكر فيه العتق، ويباهي الله بعبادي الملائكة ويغفر لهم مغفرة تامة ويتقبلهم بالصالحين. باب النهي عن صوم يوم عرفة. قال المصنف: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله وابن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي قال حدثنا أبي يحدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال: أيام أكل وشرب. قال: إن يوم عرفة يوم النحر. وقول يوم عرفة على حديث خرجه أبو داود وخرجه أحمد المسند وخرجه أيضا السنن الكبرى البهاقي والسنة صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذا يوم عرفة يوم أكل وشرب. ولذلك لما شك الناس هل النبي صام في عرفة أرسلت إليه ميمونة أو غيرها بكأس فيه لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وتأكد الناس أن النبي لم يكن صائما. ورد الدلالة على عدم الصوم كراهية الصوم وجاء في ضعف تصومه، لكن لا قول لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن صوم يوم عرفة. الرواح يوم عرفة. روى المصنف الثاني عن سالم بن عبد الله قال: كتب عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف عمر، لذلك حسده فقتله عليه من الله ما يستحق أن لا يخالف ابن عمر في عمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح عند سرادقة أو سرادقة: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال له: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد السنة فالرواح، وأنا عندما زالت الشمس. قال: الرواح. فقال له: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأفيد علي الماء ثم أخرج إليك. فانتظر حتى خرج، فصار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد أن تسيب السنة فأخصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى ابن عمر كما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عن ابن عمر قال: صدق، يعني الرواح عند زوال الشمس، فيكون هو في النبي صلى الله عليه بعد راحة من منى بعد طلوع الشمس على الشروق يذكر الله، ثم ذهب إلى بطن عرنة إلى عرنة فجلس فيها حتى صلى بها الظهر والعصر، فبالك انتقل إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمع وقصر جمع تقديم. ومن السنة قصر الخطبة عموما وفي عرفة أيضا أكثر. لأنه قال: أقصر الخطبة وعجل الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة شرف وعبادة ونسك ودعاء مستجاب، والله يباهي بأهل عرفة الملائكة. باب التلبية بعرفة. أخبرنا أحمد بن عثمان عن الحكيم الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس رد ما أطابع بعرفات، فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون. قلت: يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من بسطاتي فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض عليك. الناس ما لبوا، فقال: مالي لا أسمع بعرفات. فعرفات فيها التلبية وفيها الذكر وفيها التسبيح وفيها الأذكار وفيها الدعاء. قال: مالي لا أسمع الناس يلبون. قالوا: يخافون من معاوية. فقام وخرج من بسطاتي وقال: لبيك اللهم لبيك، حتى يشيء السنة. وهذا في مسائل كثيرة جدا إذا امتنع ولي الأمر عن إقامة السنة وجب على طائفة أن تقيم السنة، وليس هذا عقوق، وليس هذا تعدي، وليس هذا خروج على ولاة الأمور، بل ولي الأمر وجب عليه أن ينشر السنة، وينشر السنة من أهم وظائفه إقامة السنة وقمع البدعة. فقام ابن عباس فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تركوا السنة خوفا من التعدي على علي، من بغضهم لعلي تركوا السنة. والمعنى هنا في هذا الباب أنهم تركوا السنة. ما أستطيع أتكلم يا دكتورة، أعلم أنك لا تخرجين إلا لأمر، تفضلي ولك فوق رؤوسنا الحق وادعوا لنا. فلبى وقال من بغضهم لعلي ترك السنة، الله جعل حبسها عنه. لما تجرأوا على علي بنو أمية، لما تجرأت على معاوية على علي، الله جعل فعلها حبس عنهم السنة. رجلك يا طارق، نعم صحيح، رجلك أحمد أبا الوليد، كيف أنت؟ السنة تتجمع والبلع تتفرق، ما أحلى هذه كلمات أن ترددوها يا الله، رضي الله عنك. فانظر لما تقع في الأخيار ماذا يحدث. كان من شؤم ما وقع بها فعلي أن الله سلب منهم السنة. لا أسمح لك بالخروج، لا أسمح. سننتهي قريبا. باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة. قال المصنف أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن سفيان عن سلمة بن عبيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. وهذه فيها دلالة على الخطبة لبيان المناسك، خطبة بعرفة لبيان المناسك. اصبر يا طارق اصبر. وقال المصنف أيضا الخطبة على الناقة. قال أخبرنا عن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن عبيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر، كان يخطب على الناقة وكان يدعو أيضا، وإذا سقط الصوت أتى بيد وترك اليد الأخرى مرفوعة دعاء. تسأل الخطبة من عند الرجل. قال تسأل الخطبة يوم العرفة. قال المصنف أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال حدثنا الراهب قال أخبرني مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله بن عبد الله أن عمر جعل الحجاج بن يوسف عرفة يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال الرواح قلت تريد السنة؟ فقال هذه الساعة. قال نعم. قال سالم فقلت الحجاج إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر صدقا. فأقصر الخطبة من مئنة رجل لتفهيم الناس، يعني قد يكون الأمر على التناسب في الطول والقصر لكن يفهم الناس ما لهم من المناسب. باب الجمع الظهر والعصر وعرفة. رمضان بسند عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات، إلا بجمع عن مزدلفة، كان يجمع أيضا جمع تأخير. تموتون في الدرس أفضل، وهو الأحمدي موجود ما يطلب منك إفطار. ننتهي من هذا الآن، وإن شاء الله يعني هذا الباب آخر باب، وبعدين إن شاء الله يكون بعد المغرب. يعني الحمد لله والشكر لله نحن في المشارف على النهاية. رافع الأذان في الدعاء بعرفة. قال أسامة زيد رواه مسلم بسند يعني أسامة زيد قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بأحد اليدين واليد الأخرى ما زالت مرفوعة. أمين. الله يشفي شيخنا وسيدنا فضيلة الشيخ الكريم رضي الله عنك يا أستاذ أحمدي. نعم هذا المنتظر منك. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمص وسائر العرب تقف بعرفة، فأمر الله تبارك وتعالى أن يقف بعرفة، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها، فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم سبحان الله. وراه ايضا المصنف بسند يعني محمد جبير بن مطعم عن ابيه قال اضلت بعيرا لي فجاءت اقوم بعرب يوم عرفه يوم عرفه فرايت النبي واقفا فقلت ما شان هذا انما هذا من الحمص يعني لما يقف عرفه هذا قبل ان يسلم. وعلى جد بن شعبان قال كنا وقوفا بعرفه مكانا بعيدا من الموقف فاتانا ابن مربع الانصاري فقال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على حس من حس ابيكم ابراهيم. حديث صحيح اخرجه ابو داود ايضا وايضا والاول كان متفق عليه من خالد مسلم. وهذا الحديث فيه دلاله على سنيه رفع اليدين. ايضا روى مصنف بسند عن جابر يقول محمد حدثنا ابي قال اتينا جابر بن عبد الله فسالناه عن حجه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا ان النبي قال يوم عرفه كلها موقف. قال يوم عرفه كلها موقف اي يقف عند جبل الرحمه يقف عند الصخرات يقف في اي مكان المهم يقف بعرفه. المهم ان يكون الوقوف بعرفه وليس المقصود الوقوف لان امراه كانت منزدلفه وكنت انا يعني الوعظ الشرعي لهم فجاءت تبكي وتقول انا ما وقفتش هل ضاع حجي؟ فقلت لها اينك اتنت؟ قالت كنت جالسه في عرفه لكن لم اقف. فقلت المقصود في الحديث الوقوف بعرفه والتواجد بعرفه ليس الوقوف وقوفا. النبي كان جالس على 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 الناقه. وكان اسامه رديف النبي فكان النبي يرفع يديه سقط خطام الناقه فاخذه وترك الاخرى مرفوعه للدعاء. وهذه فيها دلاله على سنيه رفع اليدين عند الدعاء وهذا من ادب الدعاء. وفيها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه وكان اهله قريش يقول نحن الحمص لا نقف بعرفه. لما؟ لان عرفه حل قال لا نخرج من الحرم وعرفه حل. فجاء اهل قريش ينظرون فوجد النبي واقف على عرفه يخالفهم بالوقوف بعرفه وخالفهم عند الدفع من مزدلفه كانوا يقفون حتى تشرق الشمس ويقولون اشرق سبير كيما نغير فكان قبيل الشروق يدفع مخالفه لهم فوقف بعرفه وكان يدعو الله جل في علاه وقال للصحابه انتم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم يعني كان يقف بعرفه فقفوا بعرفه ولان هذا ركن من اركان الحج الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج بعد الاحرام كان هذا الركن الثاني. الفوائد المستنبطة فعل النبي تشريع ما كان سائغا لا إنكار فيه قال منا الملبي ومنا المكبر لا ينكر أحد على أحد. مباهاة الله الملائكة بعباده يوم عرفة الدنو الخاص بالحديد كسرة العتق من فضل الله جل في علاه في يوم عرفة اليهود قوم الحزن المبيد بمنى سنة من السنن طيب لو في أي أسئلة تفضلوا.
فرض الوقوف بعرفة قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبانا الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع. نعم. وفي رواية أسامة بن زيد عليه السلام قال أحمدي أيها النبي. في رواية أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه. نعم. فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفرها ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، إن البر ليس بالإضاعة. كان يقول السكينة السكينة، البر ليس بالإضاعة. الوقوف عرفة، الحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني لا يمكن إنسان أن يكون قد حج ولا يكتب له الحج إلا بعرفة. الحج عرفة، الحج عرفة فيه دلالة واضحة جدا على أن الحج كل الحج في عرفة. الأصل في ذلك أن الآية القدر تأتي في الأوتار وفي الأشفاع، تأتي في الأوتار وفي الأشفاع. فقال الحج عليكم سلام وكاتب القية كفانتي، الحج عرفة، يعني أصل الحج، أساس الحج، الحج لا يصح من غير عرفة. ولذلك حتى ابن عباس أخذ بهذا الحديث وقال من جامع بعد عرفة صح حج عليه، نعم الفدية لكن صح لصح حج. وجمهور العلماء يقولون بأنه لا يصح الحج، وهذا سيأتي إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ولذلك لما جاء رجل قال يا رسول الله أتعبت نفسي أفلت راحلتي، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، حبلا جبلا يعني، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سرطان هذه بجمع، يعني في مزدلفة، ومن هنا أخذ ابن حزم ركنية المبيت بمزدلفة. قال من أدرك سرطان هذه بجمع ثم وكان قد وقف قبله بعرف من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، من أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة الجمع فقد تم حجه. فالحج موقوف على عرفة، الحج موقوف على عرفة. وهنا ولذلك أشوف أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، لأنه عرفة وهي الركن تكون من بعد الزوال إلى الغروب. والعلماء هنا يقولون بأن الوقوف عرفة ركن، والوجوب أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فمن دفع قول أن تغرب الشمس فعليه دم، وبعضهم يرى أنه لم يقف، والصحيح أنه إذا وقف من ليل أو نهار صح حجه، تم حجه. لكن كما قلت بأن الواجب أن يكون من بعد الزوال، بعد الصلاة، بعد ما يصلي الظهر والعصر جمع وقصر، يقف بعرفة إلى غروب الشمس ثم يدفع بعد ما تغرب الشمس. فهنا دفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد خلفه فجالت به النقوة ورفع يديه لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هينته، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، إن ليس البر بالإيضاع. حياكم الله وياكم أيها الأخت الفاضلة الكريمة، أحسن الله عليكم. فقال عليكم السلام وبركاته، فقال السكينة السكينة، أتلي ما يخلو، ليس البر بالإضاعة، يعني بالسرعة. وفروها الثانية قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه أن رضيفه، فجعل يكبح راحلتي، يعني يقول السكينة السكينة. أيها الناس عليكم بالسكينة. قال والوقار، فإن البر ليس في إضاعة الإبل، يعني ليس بالسرعة، السكينة السكينة أيها الناس. وفي رواية قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني ابن أمية عن أبي غطفان بن طريف حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته. وهنا شنق ناقته حتى أن رأسها لمس واسطة رحلي، وهو يقول السكينة السكينة أيها الناس. شنق ناقتها كففها بزمامها، يعني هو يعني يسحبها حتى تقف، لا تسرع. ابن سعيد البغلاني تحدثنا ليس عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن فضل ابن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة، وهو كاف. فعن ابن عباس عن فضل ابن عباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة غدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة، وهو كاف ناقته كما قلنا عليكم بحصى. وقال وهو بمنى عليكم بحصى الخلف الذي يرمى، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وفي رواية عن جابر قلنا جابر هو أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جابر رضي الله عنه قد أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر، نعم أسرع فيها، فهو يمر على قوم المعذبين، لذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضع في وادي محسر يعني أسرع وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. وعن جابر وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرني أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثني محمد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله يقول بيده هكذا أشار أيوب ببطن الكف يعني عليكم بالسكينة هكذا بأبي هو أمي. فالنبي وقف بعرفة بأبي هو أمي في بعرفة حتى يعني استأذنت أنت وما استأذن الأحمدي صح يا رب ينفع بكم لا عليكم أدعوا لنا وأنتم تصلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الظهر إلى أن غربت الشمس فلما غربت الشمس أردف خلفه أسامة رضي الله عنه وأرضاه ودفع فلما دفع دفع الناس وأسرعوا وكانوا طبعا تعلمون أنهم يتقاتلون أن يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة ليس البر بالإيضاع يعني ليس البر بالسرعة. وكان يأخذ بشنقة لناقته ويقول السكينة السكينة. ولما يعني عند وادي محسر بمنى أوضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسرع لأنه مر على قوم معذبين وهذه السنة أنه يسرع إذا مر على قوم معذبين حتى لا يصيب ما أصابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما بات المزدلفة أمر بالتقاط الحصى وقال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى أن يكون فوق الحمصة وأقل من الفولة فوق الحمصة أقل من الفولة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الجمرة مثل حصى الخذف حتى لا يكون الغلو وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بعد غروب الشمس من التلغرام ما به التلغرام شغال ما به ليس فيه شيء نعم. قال جابر عن أبي الزبير عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله. وكان كما قلنا قال لهم ليس البر بالإيضاع. باب كيف السير من عرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال يسير العنق فإذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق. طبعا لو وجد فجوة أسرع والنص هو متوسط سير متوسط. باب النزول بعد دفع المعرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقال فقلت له أتصلي المغرب قال المصلى أمامك. وفي رواية أسامة قال له الصلاة الرسول قال الصلاة أمامك لأنه نزل توضأ وضوءا خفيفا وهذه فيها أن الإنسان لابد أن يكون على وضوئه يحافظ عليه. يعني ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فلما أتى المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع وأمرهم بالسكينة ودفع من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وبات بمزدلفة لكنه لما يعني في الطريق توضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله صلاة المغرب يعني فقال الصلاة أمامك يعني هنا الآن أخر النبي المغرب مع العشاء وأذنها أذانا واحدا بإقامتين فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء قصرا جمع تأخير. وهذه السنة الجمع بين الصلاتين هذه السنة. ولذلك قال باب جمع الصلاتين المزدلفة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب عن ابن عربي عن حماد عن يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وقال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن يزيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. نعم. وقال المصنف أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وفي رواية أيضا عن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وكان عبد الله بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل. أثري لا يترك الأثر بحال من الأحوال. رضي الله عنه الفردوس نفع الله بك في كل أحوالك. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع أن النبي جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وعن كريب أنه قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناخ المنازل فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشاء الآخرة، ثم حل الناس فنزلوا، فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردفه الفضل. هذه أحاديث برمتها فيها دلالة على الجمع بين المغرب والعشاء. فيها الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال سامة كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حتى حل يعني حتى نزل فتوضى في الطريق المزدلفة فتوضى وضوءا خفيفا، فقلت له سواك خلاص صلت أمامك. ثم ما لبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فمحلوا جميعا حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع تأخير، صلى بأذان وإقامتين. هنا قال بإقامة واحدة وصحنا بأذان واحد وإقامتين، أقام للمغرب وأقام للعشاء، ليس بينهما سبحة يعني ليس بينهما نافلة. وهذه السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه يدفع من عرفة فيكون شغل في هذا الباب. باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال حسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زيد بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وفي رواية قال أخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وفي رواية قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل. أخبرنا أيضا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم بن شوال أن أم حبيبة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس من جمع إلى منى. وفي رواية عن أم حبيبة قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. التغليس هنا السير بالليل، التغليس معناه السير بالليل. وهذه أيضا هذه الأحاديث كلها فيها مسألة الرخصة للنساء، كما وصفت عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها أرادت أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته، ولكنها يعني كانت سودة ثقيلة البدن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة لما وجدت دفع الناس ووجدت الزحام قالت ليتني كنت قد استأذنت كما استأذنت سودة على أن أجلس في مقام غير مفروح به، لأنه مش هتستطيع أن تفرح بجانبها بجانب النبي والناس يتزحمون عليه والزحام كان شديدا. ولذلك النساء أصلا ضعفة، يعني كل امرأة لها أن تدفع بعد غروب القمر بعد نصف الليل. إن السلام أذن بذلك، ابن عباس قال أنا من ضمن الذين قد يعني كنت دفعت معهم، لأنه الرجل مع امرأتي يأخذ حكمها، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها فالرجل أيضا يأخذ حكم امرأته يعني يدفع معها. أسماء رضي الله عنها كانت تصلي، فكانت في الليل تقوم تصلي وتقول لمولاها غرب القمر يقول بعد، غرب القمر بعد، غرب القمر بعد. فإذا غرب القمر دفعت ورمت يعني إلى منى ورمت الجمرة ثم ذهبت إلى البيت تطوف. نعم. كيف أشكلت عليكم؟ كيف أشكلت؟ الإضاء يعني السرعة، الإضاء يعني الإضاء يعني السرعة، السرعة. وفيكم بارك، أحسن الله عليكم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص للنساء الدفع وللضعفاء معهم، طبعا كل رجل مع امرأة أخذ حكمها، الدفع بليل بعد نصف بعد منتصف الليل أن يدفع إلى منى، وما أذن لهن بالدفع إلا للرمي، ما أذن لهن بالدفع إلا 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 بالرمي. وفيكم بارك. فيرمينا في الليل، وحديث أبينية لا ترمي حتى تطلع الشمس، هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله يا تارة رضي الله عنك، الحمد لله أنك حريصة أيضا، جزاك الله خير. أم عبد الحي أنا في سباق حقا، والآن كنت أريد أخذ رأيكم لأنه الكتاب على الانتهاء وأنا أريد الانتهاء مع الإخوة عشان ما أحد يحزن مني، لكني يعني قلت في هذا الأوقات طالما أعطينا الدرس في هذا الوقت أنا لا أتركه، إذا ثبت الله لي خير لا أتركه، لكن هنستبدل مكان السنن اللي كنت قد انتهت إن شاء الله. الإبانة، ما رأيكم الإبانة لابن بطة؟ تقوية لعقيدة السلف، ولذلك النساء كنا يغلسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسرنا في الليل فيدفعنا بالليل إلى منى فيكون الرم هناك. جيد، أنس بربي قائد ممتازة أيضا. إذن كتاب الإبانة هذا نعم الطرح، الحمد لله الدكتورة وافقت يعني جزاء الله خيرا. إذا لا أعدل عنه رضي الله عنك رقية، إذا أنت لا صاحبة فراسة لست بالهينة رضي الله عنك، الله يحفظكم رب. المجلس هذا مليء باللآلئ والألماس البراقة رضي الله عنكم جميعا وحفظكم ربي، ونسأل الله أن يرضى عنه وعنكم. طيب باب الرخصة في للنساء في الإفاضة، أنا طبعا أنتهي من هذه الجزئية لأن احنا كما قلت على مشارف الانتهاء من كتاب السنن كلية. باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح. قال المصنف رحمه الله تعالى قولنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة سبطة، يعني كانت يعني وزنها يعني حملت اللحم، حملت اللحم فأذن له، وهي كانت أيضا لا الإبانة ستكون بعد السنن يا ترى، بعد السنن تخلص الليل إن شاء الله، نؤخرها للغد وبعد ذلك في الليل إن شاء الله يكون الإبانة. كانت امرأة بطيئة لأن وزنها صار ثقيلا رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك عائشة كانت تتمنى أن تكون قد دفعت كما دفعت سودة رضي الله عنها وأرضاها. وقال باب الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلىهما بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. هنا أشكل على الناس كيف ابن مسعود يقول بأنه صلى الفجر قبل ميقاتها. حبيبي رضي الله عنك قبل ميقاتها، الصحيح في هذا الباب أنه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح الفجر قبل معاد الإقامة الذي يصلي فيه لا قبل ميقاتها، يعني قبل الصلاة، هذا لا يمكن أن يقال بذلك لأن الله جل وعلا قال سبحانه وجل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكيف يصلي قبل الوقت؟ ما معنى أنه قال صلى قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد في إقامتها بدر الإقامة، بكر الإقامة، بكرها لما؟ من أجل الدفع، لأن هو كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيمان غير، فنبي خالفهم، وكان قبيل الشروق يدفع، كان قبيل الشروق يدفع لأنه بات مزدلفة وصلى الفجر بها، ثم جلس يذكر الله عند المشعر الحرام، يذكر الله عند المشعر الحرام، ثم دفع قبيل الشروق. فيما لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، قال المصنف رحمه الله تعالى أخونا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن شعبي عن أروى بن المدرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا في المزدلفة، فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا بجمع يعني، ثم أقام معنا، قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة النهار فقد تم حجه. في بعض قال من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. حديث هذا حديث فيه كلام لكنه صحيح بما قبلهم. وفي رواية عن عمر بن المدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجامع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبلين طيب، فلم أدع حبلا يعني جبلا إلا وقفت عليه، فقال لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. حفظكم ربي جميعا. وفي رواية أيضا عن عمر بن مدرس ابن أوس ابن حارثة ابن الأم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج؟ فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيد وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، وهذا كله حديث صحيح. المسألة هنا في مسألة البيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة عند جماهير أهل العلم أنه على الوجوب، الحنفية قالوا أنه على الاستحباب، وقال المالكية جزء من الليل يسير يكفي، وذلك أن سلم رخص للضعف. الترخيص هذا يدل على الوجوب، فيجب المبيت بمزدلفة، فهو واجب من الواجبات وليس ركنا من الأركان. تبقى صلاة الفجر بمزدلفة، صلاة الفجر بمزدلفة جعلها ابن حزم جعلها ركنا من أركان الحج، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل النهار فقد قضى تفثه وتم حجه. ولكن لابد أن ننظر نظرة أخرى في هذا الباب، بأنه قال هناك حديث يؤكد ما ذهب إليه ابن حزم في قول من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيد منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. وطبعا الجماهير يؤولون هذا الحديث يعني فلم يدرك الحج كامل الأجر فقد فاته الأجر، أنه فاتته الصلاة في مزدلفة صلاة الفجر، ولكن إذا كان قد وقف بعرفة فيكون الأمر هنا في هذا الباب أنه اكتمل له أو تم الحج، لأن الحج عرفة، لأن الحج عرفة. لذلك قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. التفث الوقت تعلمون الغبار، ولذلك ما يعلق به من أيام الإحرام. وفي رواية قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال أخبرني عروة بن المدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيت من جبلي طائي، أكلت مطياتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاة الغداة ها هنا معنا يعني بجمع بمزدلفة وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجه، فقد أتى قضى تفثه وتم حجه. وفي روايتين قال الحج عرفة من جاء الجمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه أيام منها ثلاثة أيام، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا فقال ينادي بها في الناس. وفي روايتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة كلها موقف، هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ووقف عند الصخرات وقال عرفة كلها موقف، وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ونحر أيضا بمنى قال ومنى كلها منحر، ووقف مزدلفة قال ومزدلفة كلها موقف، كلها موقف. إذن هنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المزدلفة بأسرها موقف، ليس المشعر الحرام أو غير المشعر الحرام، كل مزدلفة موقف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهذه دلالة واضحة جدا على أن على أن الأصل أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ولذلك قال من جاء ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك حجه أيام من ثلاث، أدرك حجه لأنه وقف بعرفة، لأنه وقف بعرفة، لأنه قال من صلى صلاتنا هذه بجمع، صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. تخذت جيدا عليكم السلام والكسر. وقال من ثلاثة أيام، من ثلاثة أيام أيام التشريق، أيام التشريق قال فينا السلم أيام أعياد، أيام أكل وشرب وذكر الله وتبعل. وفي أيام المنى، أيام منى يرمي الجمار الثلاثة بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يدعو عند الصغرى والوسطى والكبرى لا دعاء عندها. اللهم ارزقنا رب العالمين، أن القلب يخطف في هذا. طالما تعجل في يومين فلا يسمع عليه كما قال الله تعالى، ومن تأخر فلا يسمع عليه لمن اتقى. وهنا إذا أراد التعجيل لابد أن يخرج قبل أن تغرب عليه الشمس وهو بمنى، لو غربت عليه الشمس وهو بمنى لابد عليه أن يبيت اليوم الثالث ويرمي الجمار الثلاث. لكن لو خرج وهو يخرج يعني خرج بعد الظهر أو بعد العصر والزحام منعته من يعني أن يخرج حتى غرج عليه الشمس، يعني سيره يأخذ به حكم المآل. الحال هنا يذهب إلى المآل ونقول بأنه لا يجب عليه المبيت. باب التلبية بالمزدلفة. قال المصنف أخبرنا هناد بن سرية في حديث عن أبي الأحوص عن حسين عن كثير وهم ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك، يعني السلام لبى بعرفة ولبى بمزدلفة ولبى ويسير إلى منى ولبى بمنى حتى رمى، فلما رمى الجمرة وكبر لم يلبي، قطع التلبية مع أول حصات يرميها، لكن كان يلبي. وشوف هنا ابن مسعود يقول أنا سمعت ما الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو يبين أنه كان يعايش النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن، لذلك قال تريدوني أن أتبع زيدا، كان له زؤابة وأنا كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه، كان يقول لبيك اللهم لبيك، يعني التلبية كانت من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، ما وقفت التلبية إلا بعد رمي الجمار. وقت الإفاضة من جمع أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو الميون قال سمعته يقول شهدت عمر بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير، نعم كانوا يقولون أشرق سبير كيمان غير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وإفاضة من مزدلفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ثم يذهب إلى المسجد المشعر الحرام ويقول واذكر الله عند المشعر الحرام، فكان يذكر الله ويدعو ويستغفر طويلا ثم بعد ذلك يعني يدفع قبيل الغروب لمخالفة أهل قريش أهل الكفر، لأنهم كانوا يقفون بمزدلفة يقولون أشرق سبير جبل هناك، أشرق سبير كيمان غير، أشرق سبير كيمان غير. الفوائد المستنبطة: استمرار التلبية إلى رمي الحصاد، مخالفة المشركين عند التنسك والعبادات، إضافة العبادة إلى وصف يدل على أن الوصف هو أعظم ما في العبادة الحج عرفة، ما بك يا عبير ما بك ما عندك حفظك ربي، الإبانة ستكون من الغد يا طار إن شاء الله، يعني إذا أنتم وافقتم جميعا، يعني إذا وافقتم جميعا فستكون الإبانة من الغد، والدكتورة قالت يعني يعمل مقترح والطرح. الرجوع إلى العلماء. قال أتعبت نفسي وأكلت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة فقد قضى تفثه وتم حجه. تواضع النبي لأنه أردف. بقي لنا اليسير جدا، يمكن في سحر اليوم ننهي النساء، نقف عند هذا لأنه وراء صلاة أنا أيضا أخرى، يعني نقارب حتى نصل إلى النهاية. باب الرخصة للضعفاء أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله أن عبد الحكم عن أشهب أن داود بن عبد الرحمن حدثه أن عمرو بن دينار حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، يعني رمى الجمرة بعد صلاة الصبح. وده اللي قاله أحمد بن حنبل. وإن كان العلماء الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا له أن يرمي ليلا، وهذا الصحيح، لأن النبي ما أذن لهم أن يدفعوا بالليل مع الضعف إلا للرمي. نسرد الحديث بعد ذلك نتكلم على مجمل هذه المسألة، لأنني صراحة لو تعلمون أخفي سعادتي، لأنه خلاص ما بقي إلا اليسير، وكتاب النساء كله يكون قد انتهى بفضل الله تعالى، ويكون طريق الهدف وصل إلى هبة الاستعداد للنهاية. ما بقي إلى البخاري، والبخاري سأجعله فقط 4 أيام التي تكون في الوقف من أجل أن تكون مع الإخوة، حتى يكون في تخصيص لتجهيز البخاري، حتى يكون الشرح على قدر ما كان في البخاري بإذن الله تعالى، توسعا في الكلام على الأسانيد والرجال، والكلام أيضا على مسائل الفقهية والحديثية، بحيث أن يكون وزن البخاري هو وزن البخاري نفسه يعني. ولله الحمد منا، نحن الآن على مشارف الانتهاء من سنن النسائي، وبفضل الله ستكون الـ يعني الجدول بعد ذلك في العصر، بدل السنن سيكون الموطأ والمسند، ومعه الإبانة أيضا، سيكون معنا الإبانة صباحا، وستكون كتب أخرى حديثية تكون معنا أيضا في كل ليلة أو في كل يوم بإذن الله تعالى على توقيت العصر الذي كان فيه السنن. الله يحفظكم يا رب. وهذا الله الذي أدخلني في ذلك. أنا ما كنت أتصور قط أنني سأدخل في مثل هذا، ولا سأقترب منه. أنا كان حلم عمري وأنا تتقطع أنفاسي أن أصل الكتب الستة، أنهاها الله جل وعلا. الآن النسائي بنتهي ولله الحمد منه. ولذلك روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس. وكانت سودة امرأة ثقيلة، يعني سبطة أو سبطة، يعني فيها شيء من ثقل الوزن، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس يعني. وأيضا عن أسماء بنت أبي بكر، يعني عن عطاء بن أبي رباح أن مولى لأسماء بنت أبي بكر أخبره قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس، فقلت لها: لقد جئنا منا بغلس. فقالت: قد كنا نصنع مع هذا مع من هو خير منك، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى بإسنادي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثني مالك قال عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة نص. وقلنا أنه كان خلاص أنا جاي أخلص أنتي. قال: السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. وفي رواية من الفضل بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع عشية رفع عرفة وغدات جمع: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقتهم حتى إذا دخل منها فهبط، حتى حين هبط محسرا، يعني أوضع في محسر أسرع فيه. عليكم بحصى الخلف الذي يرمى به الجمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده هكذا كما يحذف الإنسان. إذا هنا في هذا الباب فيه الرخصة للضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رخص للضعف أن يدفعوا في من مزدلفة، والمبيت مزدلفة واجب على قول الجماهير خلاف الحنفية وخلاف المالكية. المالكية يرون يعني لو دقيقة من النهار يكفيهم، وهذا خطأ مبين صراحة، هذا خطأ مبين. الله الله على ما تقول الدكتور رضي الله عنه. الله المستعان، الله الذي يفعل كل هذا. والله من الله وحده ولا شريك له. عامة أقول فالضعف قد رخص لهم لهن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من معهن يأخذ حكمهن. لذلك ابن عباس كان في من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معهن ليلا، فلما ذهبنا إلى منى صلينا الفجر بمنى ثم رمينا بعد الفجر. وقد ورد في الحديث أبينية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب.
وإن كان أخذه الإمام أحمد قال يجوز الدفع لكن لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهذا خطأ مبين. والله ما كان الدفع إلا للرمي، لذلك رمت أم سلمة يعني في الليل وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مكة. نعم. وسير النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة كان يسير الهوينة السكينة، ولذلك قال ليس البر بالإضاعة، لكنه إذا وجد فجوة نص أسرع، ولأنهم كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يأتي لقول النبي خذوا عني مناسككم، فلذلك التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزاكم الله خيرا يا رمي أحسن الله عليكم. وأيضا بالنسبة للرمي قال عليكم بحصى الخف، وهي لا غلو ولا جفو، فوق الحمصة وتحت الفولة، حتى لا تؤذي، يعني لو ضربت في رأس أحد لا تؤذي. أنت لو ترى كيف يفعلون وكيف كانت الأمور عند رمي الجمار من سنوات، كان الإيذاء فيها عالي جدا في هذا الباب. قال باب الإيذاء في وادي محسر، يعني السرعة في وادي محسر. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. وقال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصل الخذ، رمى من بطن الوادي رمى من بطن الوادي. هنا جابر قال أوضع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر، يعني أسرع، وكما قلت أن من السنة أنه إذا مر على قوم يعني عذبوا أن يمر سريعا ويمر أيضا يعني باكيا. وهنا أيضا جابر لما سأل وجابر أتقن الناس لحج النبي صلى الله عليه وسلم قال دفع من مزدلفة قبل تطلع الشمس، وهذا أنه ذهب إلى المشعر الحرام فذكر الله جل وعلا ثم بعد ذلك قبيل الشروق دفع ليخالف أهل مكة، كانوا يقولون أشرق سبير كيمان غير، ثم لما أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى، يعني هو أسرع عندما مر على محسر، كما قلنا الحكمة بذلك حتى لا يصيبه ما أصابهم، حتى لا يصيبه ما أصابهم. لما أرني لما عندما ننتهي تخرجي، احنا خلاص سننتهي. يعني باب التلبية في السير. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن عبد الملك بن جرج وعبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل، يعني السكينة يعني 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 الهدوء في السير. الحق يتسامح في ذلك يا حازم، يتسامح في ذلك. عامة ترى المصنف قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن عبد الملك بن جريج عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فالتلبية لا تنقطع إلا مع أول حصاد يرميها يكبر معه. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة، لبى حتى رمى الجمرة مع أول حصاد يكبر ولا يلبي، فقطع التلبية مع أول حصاد. باب التقاط الحصى. وابن عباس أيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وأخذ الحديث من الفضل، يعني لابد أن تعرف اللفتة الإسنادية، ومع أن الحديث متفق عليه البخاري ومسلم لكن هو يعتبر مرسل ابن عباس لأنه أخذ الحديث من الفضل ابن عباس. باب التقاط الحصى. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العالية قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلتي هات ألقط لي الحصى، يعني فلقدت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه فيها دلالة. أشوف يعني حتى في هذا الباب يقول لابد أن تتوسط، فقال يعني حصى الخدف، وأبين أنها كما قلت يسيرة، هي أكبر من الحمصة، أقل من الفولة، حتى لا تؤذي أحد. ولذلك قال بأمثال هؤلاء ترموا، إياكم الغلو في الدين، ما أحد يتنطع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك نشوف عندنا الخوارج وعندنا دواعش هؤلاء. يعني أنا أخ نقل لي، أنا ما قرأت كثيرا، أخ نقل لي تعليق لأخ يعني سب وشتم على مسألة النواقض والنواقص. امرأة لا تتقن كيف تطهر من الحيض، تكلمت في مثل هذا الباب اللي هي الأمور المهمة جدا، وهي أصلا ما تعرفش حتى تعمل التوكة في شعرها، وبتتكلم على مسائل الأمة بأسلها مرهونة. الأمة في ضياع، والوسط مهلهل، والسبب في ذلك طائفة الله هو الذي سيحاسب على ذلك، عندما جرأت عوام الناس على العلماء، وجرأت عوام الناس على طلبة العلم، الله عليها في هذا الباب. ويعني سبحان نعم، هي توها مش توكة، هي توها. أنا مش عايز أقول اسمها الآن، لأن أنا هعمل لها فرح قريبا، سأفعل لها فرح هي والغبي الآخر، حتى يتعلم كل واحد كيف يتعامل مع العالم أو مع طلب العلم. لذلك قال وإياكم والغلو في الدين. الدواعش نفس الحكاية، الخوارج نفس الحكاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من 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 ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. خذ بال أنأح من هذه بقى والأقوى في هذا الباب، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له، يقول له اتق الله، هذه قسمة لا بها وجه الله. هكذا يعني أنا ما نحزن إن هؤلاء الرمم الرعاع ممكن أن يتجرأوا على العلماء وطلبة العلم. باب من أين يلتقط الحصى. أخبار قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جرجع قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته، كاف ناقته، حتى إذا دخل منها فهبط حتى هبط محسرا قال عليكم بحصى الخدف الذي ترمى به الجمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يغزف الإنسان. من مزدلفة وقيل بعدما مر على وأسرع عن وادي محسر. باب قدر حصى الرمي. قال المصنف أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العلي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات ألقط لي، كان غداة العقبة وهو واقف على راحلته، هات ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخدف فوضعتهن في يدي وجعل يقول بهن في يدي، وهو وصف يحيى تحريكهن في يدي. قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو، وإياكم والغلو. نقف عند هذا في الباب، ما عندنا إلا اليسير، ينتهي إن شاء الله غدا، سأجعل آخر الحديث يعني يكون مع الإخوة. أنا ممكن أختتمها الآن لكن سأتركها غدا إن شاء الله من أجل الإخوة، الإخوة طلبوا أن يكونوا موجودين. الفوائد المستنبطة: الغلو في الدين مهلكة كالدواعش والخوارج، هؤلاء اللي بتكلموا على الطواعين والطواغيت والطواحير أغبية لا علم لهم ولا يعني المفروض لا علم، يبقى في ديانة وفي أدب. لكن سبحان الله أنا قلت هذه يعني طائفة كل الأوساط الملتزمة فوق رأسي، لكني صراحة أمقت على هذه الطائفة أنها السبب الرئيس التي جرأت العوام على طلبة العلم وعلى العلماء، والسبب الرئيس التي كانت تتهم من يخالفها بالنفاق والعمالة. هذا حسابهم على الله عسير في هذا الباب. الله طبعا ليس كلهم، لكن حقيقة قلبهم يفعل ذلك، أصول هذه الطائفة تفعل ذلك، والله المستعان. ديننا دين اليسر، الرخصة للضعف بالدفع في مزدلفة، وأيضا مسألة الوكالة في الرمي وغير ذلك مما يعلم. أفضل الحج العج والسج، التلبية، ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية إلا حين رمى الجمرة، وإن كان الحديث في ضعف لكن الأمر يسير.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.